بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين. عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى التفصيل المنسوب إلى مشهور المتقدمين في الصيد الذي يكون لأجل التجارة، لا للقوت ولا لله، وأنه تتم فيه الصلاة ويقصر فيه الصلاة. صح التعبير؟ يعني بما يقتضي التخصيص من قاعدة التلازم بين القصد والإفطاء والتمام وعقد الصوم. هذا معنى التفصيل. وهذا الحكم في صيد التجارة، في الصيد للتجارة، لا شك ولا ريب في أنه لا يستقى من شيء من الأدلة، إذ لا يوجد عين ولا أثر من هذا التفصيل في الروايات المروية بشكل مباشر عن المعصوم عليه السلام الذي تقدم. وإذا لم يتقدم منها شيء فهو كالذي تقدم. فبعض المرويات التي جمعها المحدث النوري في مصدره الوزارة، فلا عين ولا أثر من هذا التفصيل في هذه الروايات. صحيح أو صحيح؟ ومع ذلك فقد نسب إلى مشهور المتقدمين التفصيل المذكور، ما جعل لفيفا من المتأخرين، ومتأخري المتأخرين يبنون عليه، وسبب إرباكا على مستوى الفتوى، بل حتى على مستوى الصناعة، اختلاف المباني في هذا الأمر من العمل بالشهرة أو الإجماع المنقول وعدم العمل بهما. وعمدة ما نقل لنا من عبارات من المتقدمين في هذا المجال عبارة المبسوط وعبارة السرائر وعبارة الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أما المبسوط فقد ذكر ما له، قال: وإن كان للتجارة دون الحاجة لجمع الثروة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. نسبه إلى أي شيء؟ إلى الرواية. ما عد في جملة من الكلمات مرسلة المبسوط، وأما في السرائر فقال: فأما إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة، نفس العبارة، للقوت، روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم. تقصير في الصوم ما له وجه، تقصير على الإفطار. وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير الصلاة، إلا هذه المسألة فحسب. لماذا؟ للإجماع عليها. جيد. ما قال للإجماع على روايتها في ذيل العبارة، بينما صارت قال روى أصحابنا بأجمعين. الكلام الثالث في هذا المجال، والإمام دين العبير هو للفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام، في مقامين في كتاب الصلاة، في واحد يظهر منه عدم التفصيل بين الصلاة والصوم بل يقصران معا، وفي الآخر فصل بين الصلاة وبين الصوم. هنا صار في وقفة للفقهاء عند هذه المسألة. ولا شك ولا ريب أن المسألة ترتبط بالمباني الأصولية في الفقه. لكن قبل أن نتحدث عن المباني الأصولية يا إخوان، لا شك ولا ريب في أن هذا التفصيل مما لا يتطرق إليه الاعتبار العقلي أو العقلاني، إذ لا يتصور وجود قاعدة عقلية أو عقلائية أو متصيدة من الآيات أو الروايات المعروفة بين أيدينا تفضي إلى هذا التفصيل، بل الأمر على العكس تماما. فإن الموجود في الروايات المشعرة به ربما الآيات الملازمة بينه أو قصرين، وهو ما أفتى به الفقهاء وصرح به ابن إدريس في عبارته السابقة. فهكذا حكم لو كان ثابتا فلا سبيل إلى ثبوته سوى السماع والنقل عن أهله، ولا يتصور ثبوت شيء من ذلك عند فقيه من فقهائنا فضلا عن كثير منهم أو جماعتهم إن صح التعبير، من دون وجود مدرك أصلي في هذا. والقول بأنه في كثير من المسائل الأصل هو الشيخ الطوسي وتبعه الآخرون لتعطيل باب الاجتهاد قرنا كاملا تقريبا لا ينطق على هذه المسألة. إذا أولا يسأل من أين يجيء الشيخ الطوسي بهذا التفصيل ما دام لا يوجد شبهة دليل عليه فيما بين أيدينا من روايات مسطورة. ثانيا هذا القول موجود قبل الشيخ الطوسي، وعندما يصرح ابن إدريس الكثير الخلاف مع الشيخ الطوسي بقوله روى أصحابنا بأجمعهم أو إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها، وهو المنكر للعمل بأخبار الآحاد حتى لو صحت أسانيدها، فضلا عما كان من قبيل إرسال للشيخ الطوسي أو غيره، ما يكشف عن وجود جو فقهي واضح في ذلك الوقت فيما يطرد بهذه المسألة. هذا مما لا يسعنا إنكاره يا إخوان. لكن القول بأن هذا يرقى إلى إجماع اصطلاحي مما لا ينبغي أيضا المصير إليه. ذلك أن مثل هذا التفصيل قد خلت منه جملة من المصادر المتقدمة على الشيخ، بل إن خلو كتب الرواية عنه مما يريب اللبيب الماهر، إذ لو حملنا عبارة روى أصحابنا بأجمعهم على ظاهرية ومطابقة المراد الجدي للاستعمال فيها، فما بالنا لا نرى عينا ولا أثرا من هذه الروايات في شيء من كتب الروايات. والحال أن بعضها عد للفتية كالفقيه، بل يحق لنا أن نقول إن خلو من لا يحضره الفقيه عن هذا التفصيل يمكن أن يعد عدم إيمان به من قبل الشيخ الصدوق، إذ أخذ على نفسه أن لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، ما يعني أن هذا التفصيل ليس مما يفتي به فيما بينه وبين الله. وإن كان للتأمل في هذا نظر، إذ المتتبع قد يجد جملة من الفروع الفقهية غير المذكورة في الفقيه، لكن ما يميز هذا الفرع على أساس دعوى الشيخ في المبسوط وابن إدريس الحلي في السرائر هو نسبته إلى رواية وأصحاب في كلام الأول وأجمعهم في كلام الثاني. فهل يهمل الشيخ الصدوق أمرًا رواه جميع الأصحاب أو عموم الأصحاب؟ هذا بعيد غاية البعد. ثم يا ترى ألم يعدنا الشيخ الكليني بأنه يأتينا بكتاب كاف شاف فيما نحتاج إليه في أحكام الدين، بل مختلف شؤون الدين العقائدية والفقهية والخلقية والمفاهيمية أيضا في أصوله وفروعه وروضته، كيف يكفي ويشفي وقد ألف في أكثر من 20 سنة؟ إذا أهملت فيه روايات رواها الأصحاب أو عموم الأصحاب في مسألة حل ابتلاء وعلى خلاف القواعد تتوافر الدواعي لنقلها والحديث عنها كما هو واضح، أو ماذا نصنع وقد وعدنا الشيخ الطوسي في تهذيبه بأنه يذكر تمام المرويات المتوافقة والمتخالفة بحيث يستغني الناظر فيه عن غيره من كتب الدين فيما يرتبط بالأحكام الشرعية، فلا نجد عينا ولا أثرا من هذه الروايات. ثم يا ترى كيف يكون رواها جميع الأصحاب وقد خلت منها هذه المصادر الأساسية اللي هي متقدمة على ابن إدريس واثنان منها متقدمان على الشيخ الطوسي؟ واعتذار السيد البرجردي رضوان الله عليه عن هذا الإشكال في بدره الزاهر بالقول بأن الكتب الأربعة لم تحوي كل الروايات التي حوتها المصادر الأولية في الأمور الدينية والشرعية فيه ما لا يخفى. إذ قد تهمل هذه الكتب بعض المرويات التي وردت بمضامينها روايات من باب عدم تكثير الرواية في الموضوع الواحد، هذا قبل. أما واحد ألف بالآثار الصحيحة كتابا مغنيا في فروع الدين، وآخر ألف كتاب فتوى يغني عن حضور الفقيه في غيبته، فقيه من لا يحضره الفقيه، بل بات فقيه الفقيه بعد ذلك. وواحد وعد بأن يؤلف كتابا شافيا في الروايات المتوافقة والمتخالفة في الدين، وهو التهذيب. وضع عن الاستبصار اللي ما بيعنينا فعلا، لأنه ضرعة من التهذيب، فهو بخصوص الروايات المتخالفة. واحد منهم منفردا أو مجتمعا لم يشئ إلى شيء من هذه الروايات التي رواها جميع الأصحاب. مين جميع الأصحاب؟ حينئذ قولوا لنا من عليكم مين جميع الأصحاب؟ ثم لا نتصور إهمال رواية مؤسسة للحكم على خلاف القواعد، هذا غريب أصلا، غير قابل للتصور. حكم يؤسس لشيء على خلاف القواعد، وهو التلازم بين قصر الصلاة والصوم، الأمر ملتبس جدا من هذه الجهة يا إخوان إنصافا. والذي ذكره السيد البروجردي إن كان مراد جدا له فهذه كارثة يا إخوان في الفقه والدين، أصلا لا ينسب هذا إلى مذهب التشيع حقيقة. أن كبراءنا أهملوا أمور أو روايات لها ارتباط بتأسيس حكم شرعي ولم يروا نظيرا لها، إن وجدوا 10 روايات في حكم واحد في مسافة السفر مثلا اكتفوا بخمسة منها، هذا عادي، يختارون أصحها سندا وأقواها دلالة ويتركون الباقي. وإن هذا أيضا محل تأمل، لكن حكم إنما يبتني تأسيسه على رواية ومشهورة في الكتب الأولية رواها جميع الأصحاب أو معظمهم ولم ينقلها أحد من أئمة الكتب الأربعة مع وعدهم بأن يذكروا فيها فتواهم أو الآثار الصحيحة أو جميع الروايات التي نحتاج إليها المتوافقة والمتخالفة في الدين، هذا غريب غاية في الغرابة يا أخوان، لا يتصور، لأننا لا نجد عينا ولا أثرا من هذا لا في الكتب الأربعة ولا في الأكثر من 100 مصدر أو 140 مصدر اللي اعتمد على جزء كبير منها صاحب الوسائل وعلى جزء آخر منها ومن غيرها صاحب المستدرك. ما وجدت عين ولا أثر لا بالمصادر الصحيحة ولا بالمصادر الضعيفة. ونسب هذا إلى أصل منسوب إلى زيد النرسي، فلما لاحظنا العبارة المنقولة عنه ما لا تدل على هذا التفصيل أصلا، بالعكس على الخلاف أدل على أنه حتى لو وجد في كتاب مشكوك الانتساب أصلا إلى صاحبه لأنه ضعيف السند، هذا أحد الأصول مطبوع في كتاب معروف اسمه الأصول 16 في عصر الحاضر، وعلى هذا الأساس فلا بد أن يكون المراد لابن إدريس من قوله روى جميع الأصحاب أو المراد للشيخ الطوسي في المبسوط روى الأصحاب شيئا آخر، أفتوا في كتبهم الفقهية المعدة في الغالب للإفتاء بمتون الروايات، ما كانوا المتقدمين قبل المبسوط، ما عندنا تفريع نحن بالمعنى المعتد به،
وحيث لا يوجد لدينا تفريع بالمعنى المعتد به. ففي العام الأغلب عبائر كتبهم هي مضامين ومعاني الروايات. فإذا كان جل المتقدمين فصل هذا التفصيل، وكان ما فصلوه هو نقل الرواية بالمعنى، كان ما عندهم اجتهاد تفصيلي وتفريع تفصيلي، أصول مطلقات كما يعبر عنها، فيصح أن نقول روى الأصحاب أو روى جميع الأصحاب، وإلا تفسير ثاني للعبارة ما عندي ولا أظن أن أحدا عنده. هذا هو التفسير المنطقي يا إخوان، ولا غير هذا مش قابل، لأنه على غير هذا إما نطعن بها ولا أظن، ها؟ إما في انطباق ما ذكروه على الواقع قصورا أو تقصيرا، وإما على محمل من المحامل البعيدة. ومن القرائن على هذا في عبارة الصغائر شقل هو في الصدر، قال روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وفي ذيلها شقال قال وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير الصلاة، إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها، ما قالش لكثرة نقل الرواية، للإجماع عليها. لكن الكلام، كل الكلام يا أخوات، إنه يا ترى هل هذا صحيح؟ بإجماع؟ الآن لدينا نحن متون روائية عديدة منقولة، إما ككتب وصلت إلينا، وإما آراء فقهية جمعها لنا العلامة في المختلف، مثلا المتمسك بحبل آل الرسول لابن أبي عقيل العماني أحد القديمين لم يصل إلينا، لكن جل الفتاوي واصل إلينا عبر المختلف للعلامة الحلي. والمتتبع لهذه الكتب يجد أن بعض الكتب لم تذكر هذا التفصيل أصلا، مثل المراسم لسلاح مثلا، عم يحكي باللي تقدموا على الشيخ، وإلا اللي تأخروا عن الشيخ ممكن كثار منهم تأخروا بعبارات الشيخ. أيضا نسب إلى السيد المرتضى أنه لم يقل بهذا التفصيل في بعض كتبه. أيضا ابن أبي عقيل العماني لم ينقل عنه هذا التفصيل فيما نقل في كتاب العلامة. نعم ذكر هذا التفصيل في جملة من الكتب التي جلها بين أيدينا طبعا، فيما عاصر أو تأخر عن الشيخ، فيمكن أن يكون تأخر عن الشيخ. وابن إدريس عم بيقول جميع الأصحاب مو معلوم نظر في كتب المتقدمين على الشيخ كثيرا، الله أعلم، وإن كان مسؤول هو عن هذه الشهادة سواء لبن ملف القرآن رضوان الله عليه. من هنا يبعد القول بوجود إجماع تعبد، أقصى ما في البين توجد شهرة فتوائية، فتاوى المتقدمين في الغالب من دون الروايات، وغريب وبعيد أن يفصل المتقدمون من عندياتهم هذا التفصيل. إلا أن يكون المنشأ له في الأساس هو أن الروايات الواردة في الصيد اللهو واردة في الصلاة، مش واردة في الصلاة. فيبنون في قضية الصوم على العمومات، ويرون أن مقتضى القاعدة هي القصر في الاثنين معا. لكن لما كانت الروايات دالة على القصر في الصلاة وغير متعرضة للقصر في الصوم، هنا دل على الإتمام في الصلاة وغير متعرضة للصوم، فإن الإنسان يفطر. طبعا هذا الاستدلال لا يتم يا إخوان، وبعيد نسبة للمحققين، لأن الوارد في الروايات طوائف، ومقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث هو اختصار ذلك بالصيد اللهوي، والصيد للتجارة مش صيد لهوي، إلا إذا عد جمع الثروة له بالمعنى العام. بعيد الفقهاء توسع خيالهم إلى المستوى إنصافا، يعني جدا بعيد. فلم نصل إلى مدرك. من هنا ذهب المحقق النائيني إلى القول بأن الظاهر أن الأصحاب اعتمدوا هنا على الفقه الروي. إذ لا يوجد كتاب رواية أبدا غير كتاب فقه الروى عليه السلام، وهذا يعني أن الكتاب كان معتمد عندهم ويفتون بمضامينه. ولو تشوف صحيح، نحن لا نقول بالافتاء بكل مضامين فقه الرضوي، لكن هو مثله مثل المراسيل، ما عمل به منه الاصحاب جبر سنده ونعمل به، والا غير هذا شو له معنى روى الاصحاب او روى جميع الاصحاب. فلا يوجد هذا في كتاب روايه الا في الفقه الرضوي. فإطباق الأصحاب على الأخذ بهذا الفرع هنا دون كلامه الأول اللي ما فصل به، مع إثبات أن هذا الكلام من الرواية وليس من كلام المؤلف، لأنه يعترف ويقر بأن في الكتاب المذكور ما ينسب إلى الرواية وفيه ما لا ينسب إلى الرواية، يعني مش كما هو كتاب الإمام الرضا عليه السلام من مؤلفه سماه أو سمي له بعد ذلك بالفقه الرضوي. ما يعني أن الرواية التي أطبق عليها الأصحاب هي هذه، ويستقرب هذا المعنى المحقق النائيني يا أخوان. لكن هذا الكلام كان مضطرا يا أخوان، حقيقة كلام غريب، إذ الفقه الرضوي لم نحرز أصلا أنه كان بمرأة ومسمع من الأصحاب، عموم الأصحاب. فقه الرضا أو المنسوب للإمام الرضا عثر عليه، عثر عليه في زمن المجلس الأول، أستاذ ووالد صاحب البحار في سوق الليل في مكة المكرمة، والمحقق في محله أنه ليس كتاب رواية، وهو في أحسن حالاته إما كتاب التكليف للشلمغاني، وإما رسالة علي بن بابويه القمي، والأقرب أنه كتاب التكليف في محله، فيكون متن من المتون الفقهية ليس أكثر من هذا، فيه كلام من الروايات وفيه كلام من صاحبه، على أنه لم يصل إلينا بشكل موثوق أصلا، وجاد بعد قرون، ولا نعلم أن أحد من أصحابنا نقل منه، فلم ينقل منه الكتب الأربعة ولا غير الكتب الأربعة يا إخوان، الكتب الأساسية للمتقدمين، ما يعني عدم وجوده بمرأة ومسمع منهم، وعدم اعتدادهم به لو كان موجودا بين أيديهم. من هنا حاول السيد الخوري أن يستدل لأصحاب التفصيل ببعض الوجوه التي أدعم هو بأنها غاية في الضعف والوهم ولا طريق إليها، لأنها لا تنطبق على الموازين العلمية سندا ولا مدى. على هذا الأساس نحن لا نستطيع من حيث الصناعة يا أخوان أن نثبت هذا التفصيل. في المقابل عندنا عمومات تقتضي عدم التفصيل،
ملازمة بين القصر والإفطار.
فلا يمكننا التسرع والتوثب لإثبات الحكم. كما لا يمكننا إهمال الإنصاف. ليش لا يمكننا إهماله؟ لأن الشهرة الكبيرة التي لا تنكر لهذا التفصيل في كلمات المتقدمين ما جعل الشيخ الطوسي نسبتها إلى رواية الأصحاب، وجعل ابن إدريس المنكر للعمل بإخبار الآحاد يقول روى أصحابنا بأجمعهم، ما يعني الشهرة على أقل تقدير، وفي مورد لا مسهار ولا طريق للتصيد من القواعد العقلية أو النقلية له لا يصار إليه. قد يرفى الفقيه ويصير إليه، لا يصار إليه إلا بدلالة ما. لكن القواعد على خلافه يا إخوان، ما يمنعني من الجزم بالعمل وإن بنيت أصوليا إذا بتتذكر في العام المنصرم على أن الحكم المتلقى حيث لا يكون على خلاف القواعد، نعم لضم أمرين، الشهرة الفتوائية للمتقدمين هي شهرة عملية بمتون الروايات، والشهرة العملية تجبر في أصول الإثبات للرواية، فتكون في حكم رواية مرسلة مجبورة لعمل الأصل. لكن في هذا المورد يشكل الأمر من جهة مخالفة بعض المتقدمين في هذا التفصيل وخلو الإشارة إليه في أمهات كتب الرواية اللي هي أشبه بكتب الفتوى، مش مجرد نقر الرواية، كتب الأربعة. وعلى هذا الأساس نتوقف في الأمر كما توقف جماعة من المحشين على العضو يا إخوان، والاحتياط الوجوبي يقضي بالجمع بين القصر والتمام، أما في الصوم فلا داعي، إذ الصوم اتفقت الكلمة على إجرائه طبقا للقواعد العامة لأنه يفطر كما يفطر في غير سفر صيد التجارة من الأسفار المشروعة التي يحق بلا شان ولا غير. بعد هذا يا إخوان في كلمات من هنا وهنا في المات بالنسبة لصيد البر وصيد البحر، وإنه اللي بيمشي ثلاثة أيام هو بحثناهم نحن عند استعراض الروايات ما بقي شيء، باقي تغيير للمسألة فقط، وهذا التغيير يرتبط بحكم سفر الصيد لله، هل هو حرام كما ذهب إليه المشهور؟ وادعي نطق الروايات والفتاوى جميعا به كما ذهب إليه صاحب الجواهر، أم هو غير حرام كما انفرد بذلك فيما نعلم أول من فرد المقدس البغدادي السيد محسن الأعرجي الكاظمي رضوان الله عليه من تلامذة الوحيد البهبهاني رحمه الله، ما جعل هذا البحث يثار بقوة بين المتأخرين عنه، وإلا قبله كان يرسل رسالة مسلمة حرام ويمشي. وهذا ما ربطناه طبعا بالقصر والتمام، نحن بدنا نقصر بسفر الصيد الله كان حرام ولا ما كان حرام، لكنه محل ابتلاء جدا وهو من فروع هذه المسائل، لذلك المناسب أن نتعرض له هنا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.